إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن كثيرا من الأخبار تحتاج تمحيصا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فإذا سمع الإنسان خبرا فعليه أن يتأكد أولا من صحته، فإذا تأكد من صحته فعليه أن ينظر بعد ذلك في مفاده وفي حقيقته. والأمة مشغولة في أيامها هذه بخطوب جسام وأحداث عظام، منها ما يشغلها في صميمها، يقض مضجعها ويطيل ليلها ويسهد عينها ويرمد جفنها ويوجع قلبها. ومن ذلك ما يحاوله اليهود في جهد دؤوب وسعي حثيث لهدم المسجد الأقصى، بزعم أن بقايا الهيكل تحته، فيريدون تقويض الأقصى من أجل إنشاء الهيكل انتظارا لمسيحهم المكذوب الدجال، كما هي عقيدتهم، يعرفها من له أدنى إلمام بتلك العقيدة المزيفة. في الوقت الذي تشغل فيه الأمة بهذا الأمر الكبير، وأكثرها لا يملك سوى الدعاء، وأكثر الأمة يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشيوخ كثيرون في المؤسسات الرسمية الدينية هم أعلم بمصالح الأمة من سائر الناس، وهم أدرى بأولوياتها من جميع من هنالك من المسلمين. ولا شك أن إثارة قضية كقضية النقاب هي أعظم عظمة وأرفع كعبا من القدس والأقصى وجميع أرض المسلمين، لأنه لا شك كما يزعم كثير من الشيوخ يفرخ الإرهابيات اللواتي يلدن الإرهابيين، وهو أمر جسيم عظيم، فلا بد من استئصاله في مهده ومحقه وسحقه، والسكوت عليه جريمة في حق الدين. فتتقدم هذه القضية على القضية الملحة التي تشغل بال الأمة بل بال العالم، ولكن للشيوخ نظرتهم لا يستطيع من كان قاصر النظر كمثلنا أن يصل إلى مداها ولا أن يدرك مغزاها. وما علينا إلا أن نسلم قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقل عن فضيلة شيخ الأزهر أنه قال إن النقاب ليس من الإسلام في شيء، وهو عادة لا عبادة، وهذا أمر يحتاج إلى تمحيص، هل قاله أم لم يقله؟ فإن فضيلته في تفسيره للقرآن الكريم في سورة الأحزاب فسر آية الإدناء بأنها تشمل تغطية الوجه من المرأة، وهو عالم من علماء التفسير وله تفسير ذائع مشهور، ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال إنه ناقض ما قد خطه بيمينه وما سطره ببنانه. ولا شك أن المرأة إذا كان كاتبا وكان مؤلفا وكان مفسرا فإنه يكون مدققا ويكون محققا، وكان كذلك حفظه الله فإنه محص المسألة ووفى القضية حقها من البحث ووصل إلى هذا الرأي فارتضاه وقرره في تفسيره حفظه الله، فكيف ينقل عنه بعد أنه يزري بهذا الأمر الذي حمل الآية عليه وفسر الإدناء به في تفسيره للقرآن العظيم؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر فيما ينقله الإعلاميون، لأنهم ربما كذبوا عليه، لأنه يقول مفسرا الإدناء في آية الإدناء بسورة الأحزاب إنه يشمل تغطية الوجه، فكيف يقول وهو من المفسرين من مفسر الأمة يقول ذلك مقررا إياه، ثم بعد ذلك يزري به ويحط على من فعلت وأنه عادة لا عبادة إلى غير ذلك مما نسب إلى فضيلته؟ ثم فيما هو مقرر على الطلبة والطالبات في الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير تفسير سورة الأحزاب، وهو من تأليف فضيلة شيخ الأزهر، يقول: ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالاحتشام والتستر في ملابسهن، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الألوسي: روي عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير تمييز بين الحرائر والإماء، وكان في المدينة فساق يتعرضون للإماء وربما تعرضوا للحرائر، فإذا قيل لهم قالوا: حسبناهن إماء، فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي والتستر فلا يطمع فيهن. قال حفظه الله في تفسير سورة الأحزاب في الكتاب المقرر على الطلبة والطالبات في مادة التفسير في الثانوية الأزهرية، وقوله تعالى: يدنين من الإدناء بمعنى التقريب، ولتضمنه معنى السدل والإرخاء عدي بعلى، وهو جواب للأمر، كما في قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة قل لهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة. فإذا كان ما يدرس للطالبات في الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، وهو من تأليف فضيلة شيخ الأزهر، هذا الذي سمعته وهو حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة، فلا يمكن أن يقرر الشيخ عليهن ذلك ثم يعاقبهن عليه. هذا لا يعقل، لأن الشيخ عهدنا به أنه لا يتناقض، فلعل النقل عنه شابه شيء، وهذا هو الظن به إن شاء الله. قالت أم سلمة رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام، أي ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن، يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يعرفن ويميزن من غيرهن من الإماء فلا يؤذين من جهة من في قلوبهم مرض. قال: وقد ذكر كلام أبي حيان في البحر المحيط، قال: والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح، ذلك أدنى أن يعرف لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها أحد ممن في قلبه مرض بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها. نقل فضيلة الشيخ رأي أبي حيان وارتضاه وأقره، فقال: ويبدو لنا أن هذا الرأي الذي اتجه إليه أبو حيان أولى بالقبول من غيره، لتمشيه مع شريعة الإسلام التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف. فأمر عجيب أن تفجر مثل هذه القضية في هذا الوقت على هذا النحو، والمسطور المقرر عن الشيخ بخلاف المنقول عنه، وهو أمر عجيب، لأنه لا يعقل أن يقرر الشيخ هذا المقرر وفيه ما ارتضاه وقرره من هذا الذي مر ذكره على طالبات الأزهر، ثم يحمل عليهن بعد بنقض ما قد سطره وقرره. والذي يمكن أن يتوجه إليه الرأي هو أن نشك في النقل، لا أن نشك فيما هو مقرر، إلا إذا حذف أو غير وبدل وهو قائم على حاله، فلنا أن نشك في نقل من نقل، وأن الأمر عن الشيخ كما مر ذكره فيما قرره في تفسيره، وكما هو مقرر في المقرر من التفسير على طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، وإلا كان التناقض قائما وحاشاه. ثم هل يعقل أن يكون شيخ المسلمين في الديار المصرية مطرقا لأذية المسلمات في الديار الكفرية؟ لأنه لو صح ذلك عنه، حاشاه أن يصح، لو صح ذلك عنه لكان وسيلة من وسائل الإيذاء للمسلمات في كل بقاع الأرض، يقال لهن إن شيخكن يقول بعكس ما تفعلن ثم يؤذين. ولا يمكن أن يجعل الشيخ نفسه وسيلة لإيذاء المسلمات في بقاع الأرض، حاشا وكلا، ظننا به أعلى من ذلك وأجل. والمنتظر والمضمون أن يصحح كلام من نقل، وأن يعيد الأمر إلى نصابه على ما هو مقرر من جهة فضيلته على الطالبات الأزهريات، وهو يحضهن على تمام الاحتشام وعلى الإدناء الذي هو تغطية ما هنالك، كما قال فيما سطر وكتب: من رؤوسهن إلى أقدامهن. ولا يمكن أن يقول قائل إن منها هنا من رؤوسهن هي للابتداء فلا يدخل فيها الرأس، لأن الشيخ لا يقول بجواز أن تسير المرأة ولا أن تدخل الطالبة كليتها ولا معهدها حاسرة عن رأسها كاشفة لنحرها وشعرها، لم يقل الشيخ شيئا من ذلك حاشا. فلينتظر المسلمون والمسلمات تصحيح فضيلته لما نقل عنه، فهذا هو الظن به، نسأل الله أن يوفقه لكل خير. أما كثير ممن هنالك من شيوخ المؤسسات الدينية الرسمية الذين يقدمون الأولويات ويعرفون مصلحة الأمة، فإنهم يشغلون الأمة بمثل هذه القضية لأنهم يعدونها في الذروة، هي مقدمة على وطن مغتصب وأرض سليبة ومسجد يراد هدمه، فلا يتكلمون في شيء من ذلك، وإنما يقيمون المعركة في ميدانها الأصلي، وهو في ساحة من أرادت الفضيلة في مجتمع كثرت فيه الذئاب. ولو لم يكن واجبا فإنه والذين لم يقولوا بالوجوب كما هو معلوم قالوا إنه في هذا العصر وقد كثرت فيه الفتن وعمت فيه ثورة النزوات وثارت فيه ثائرة الشهوات وانحلت فيه كثير من عرى الفضيلة وكثرت فيه الذئاب الضاريات الناهشات في لحوم المحصنات من المسلمات وكثرت فيه حوادث الاغتصاب. يقولون أي الذين لا يقولون بالوجوب إنه مما يؤخذ به في هذا العصر، فالمؤدى واحد، والخلاف حول ذلك ينبغي ألا يكون قائما. وشغل الأمة بما عليه السافرات من انحلال ومن أخذ لتدن في الشهوات والنزوات أمر مما ينبغي أن يلحظ وأن يراعى وأن يركز عليه، لأن ننظر بعين واحدة فضلا عن أننا ننظر إلى أمر تفزع إليه مسلمة في زمن الفتن لتحفظ عرضها وتصون لحمها وتحمي نفسها. ما الظن أبدا بفضيلة الشيخ إلا هذا الذي مر ذكره أنه يصحح ما نسب إليه، لأن الإعلام كثيرا ما ينقل أقوالا لا صحة لها، فلنكذب ما نقله الإعلام وإن نقله من هو صادق من حيثه، لأن الظن بالشيخ أنه يصحح ذلك إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقه إلى ذلك حتى يرأب هذا الصدع وحتى يلم شعة هذه الفتنة وحتى يوجه الأمة إلى ما هي حقيقة بالتوجه إليه، إذ هذا دوره وتلك مسؤوليته وهو لها أهل إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقه لحمل المسؤولية ولأدائها على النحو المرضي عند الله، وأن يحسن لنا وله الختام. أما أن ينقل عنه أنه يزري بمن تأخذ بما قرره عليها ويحط من شأنها ويسفه رايها، فهذا أمر يحتاج إلى كثير بيان منه، أسأل الله أن يوفقه لكل خير. وأما القضية التي هي وجع في قلب الأمة وشغل في عقلها وهاجس في ضميرها، فهو ما تريده تلك العصابات من اليهود في مدينة القدس، ومدينة القدس لم تكن يوما لهم تاريخا ولا وطنا. قد يسأل سائل: ألم يدخل اليهود مدينة القدس؟ ألم يقيموا فيها مملكة لهم ردحا من الزمان؟ والإجابة التاريخية عن هذا هي أن بني إسرائيل دخلوا القدس فعلا وأقاموا فيها مملكة لهم فعلا، وكان هذا في عهد داود وابنه سليمان عليهما السلام. وقد عاشت هذه المملكة الإسرائيلية في القدس 70 سنة. نعم 70 سنة فقط هي عمر اليهود في القدس بلا زيادة ولا نقصان. لم يكن لهم عهد بتلك المدينة يزيد على ذلك الزمان، وهي فترة قصيرة جدا من تاريخ مدينة القدس. وتاريخ القدس يضاهي تاريخ مصر، وهي أقدم بلاد العالم. وتاريخ القدس يتكون من مراحل طويلة، كل مرحلة منها دامت مئات السنين. منها المرحلة العربية الأولى التي جاءت فيها قبائل كنعان العربية واستوطنت في فلسطين وزرعت أرضها وبنت فيها القرى، وهي مرحلة طويلة استمرت زهاء 2000 من السنين. تعاقب بعدها على القدس من تعاقب، تعاقب على غزو فلسطين وحكمها والإقامة فيها أمم عديدة، هي أمم الأشوريين والبابليين والفرس والمصريين واليونان والرومان. وقد أقام كل من هؤلاء مرحلة تاريخية أطول من السنوات 70 التي عاشها بنو إسرائيل في القدس، دون أن يدعي أحد منهم ما يدعيه اليهود في زماننا هذا من أن لهم حقا تاريخيا في القدس وفي فلسطين جميعا. بدأت تلك السنوات 70 عندما دخل النبي داود عليه السلام القدس في 50 قبل الميلاد أو حول هذا التاريخ. ولم يبني داود معبدا ولم يبني في القدس هيكلا، فقد جاء في العهد القديم في سفر الأيام الأول ما يلي: قال داود لسليمان: يا بني قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دماء كثيرة وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن اسمه يكون سليمان، هو يبني بيتا لاسمي. وظل داود يؤدي صلواته في خيمة من الشعر، وبنى سليمان بن داود عليهما السلام المعبد، وكان معبدا صغيرا ملحقا بالقصر الملكي، وبابه مفتوح من جهة القصر لأنه خاص بسليمان عليه السلام وبحاشيته وزوجاته. هذا المعبد يسمونه الهيكل الأول، ولم يدم هذا المعبد طويلا لأن أولاد داود وسليمان قد نشبت بينهم المنازعات والمناوشات، فلم يستمروا في حكم القدس وفلسطين طويلا. أغار عليها المصريون من جانب والأشوريون من جانب، وصارت المنطقة كلها منطقة معارك وحروب، خربت مدنها وشتتت سكانها. ثم ظهرت قوة كبيرة في الشرق هم البابليون، فاقتحموا المدينة 87 و500 قبل الميلاد، ودخلها نبوخذنصر ملك بابل فأحرق الهيكل وقوض أركانه وهدم جدرانه وسبى جميع الرجال والشبان، من كان منهم قادرا على حمل السلاح أو كان ماهرا في صنعته أو حرفته، ونقلهم جميعا إلى بلاد. وبقيت أورشليم مدينة مخربة تحت حكم البابليين فترة من الزمن، ثم ظهرت قوة الفرس وملكهم قورش فأغار على أورشليم، وانضم إليه أشتات اليهود انتقاما من البابليين، فسمح لهم حينئذ بالعودة إلى أورشليم وبنى لهم فيها معبدا، وهذا ما يسمونه الهيكل الثاني. وكما أحرق ودمر الهيكل الأول أحرق ودمر الهيكل الثاني، وذلك عندما جاء الإغريق وحكموا أورشليم. جاء الإسكندر المقدوني أولا وكان شابا تتلمذ على أرسطو وفلاسفة اليونان، وكان يحلم بأن ينشر حضارة اليونان في بلاد الشرق، ولهذا استقبل في البلاد التي فتحها بشيء من الترحيب. حدث هذا عندما جاء إلى مصر، وحدث مثله عندما وصل جيشه إلى أورشليم، فوجد أحبار اليهود في انتظاره مرحبين وأسرفوا في الترحيب، فأعلنوا أن كل مولود يهودي في تلك السنة يسمى بالإسكندر. ولم يدم الود بين اليونان واليهود طويلا، فجاء أحد خلفاء الإسكندر وأذل اليهود، هدم الهيكل وأقام مكانه تمثالا لرئيس آلهة اليونان، وأمر بأن تذبح في هذا المعبد الخنازير، وحضر على اليهود الاختتان وأجبرهم على العمل يوم السبت، وكانت عقوبة من يخالف هذا هي الإعدام. وظل الأمر هكذا حتى دخل الرومان مدينة القدس، وكان هذا سنة 63 قبل الميلاد، ورحب اليهود بالرومان مثلما رحبوا من قبل باليونان، فأقام الحاكم الروماني هيرودس معبدا كبيرا يسمونه هم الهيكل الثالث، ولم يكن معبدا يهوديا، وإن كان يسمح لليهود بدخول بعض أرجائه، كان معبدا رومانيا بني على الطراز الروماني وعلى مساحة تبلغ 20 فدانة، وكانت الألعاب الأولمبية ومسابقات الأولمبيات تقام به، وكانت الحفلات الساهرة تقام به أيضا تكريما لضيوف المدينة من الكبراء. ثم ساءت العلاقات بين اليهود والرومان، فأمر الإمبراطور الروماني نيرون بأن تحرق أورشليم كما أحرقت روما نفسها، وتم هذا على يد أحد القواد الرومان الذي أشعل النار في المدينة، فظلت مشتعلة شهرا كاملا، وأمر بهدم ذلك الهيكل وما كان هيكلا وإنما كان معبدا وثنيا رومانيا، فلم يبق منه إلا حائط يقولون هم عنه هو حائط المبكى، وذبح جنوده كل من وجدوه في المدينة من اليهود، وكان هذا سنة 70 بعد الميلاد. وقرر الحاكم الروماني إلغاء اسم أورشليم وأطلق على المدينة اسما جديدا فسماها إيليا كابيتولينا، وظلت تعرف بهذا الاسم حتى دخل المسلمون المدينة سنة 36 و600 من الميلاد. ولهذا تجد في العهد العمري نصا على أنه عهد الأمان لأهل إيليا، وهو الاسم الجديد الذي غير اسم المدينة القديمة إليه. فهذه إلمامة سريعة جدا بتاريخ مدينة القدس أو بعلاقة اليهود بالقدس، ومنها تتبين أن آخر معبد يهودي، أو إن شئت الدقة فقل تتبين أن آخر معبد سمح لليهود بدخوله وكان معبدا رومانيا وثنيا، فسمح لهم بدخوله وممارسة الطقوس في بعض أرجائه، هو ما سموه بالهيكل الثالث الذي أحرقه الرومان وهدموه ونهب جنودهم ما فيه في سنة 70 من الميلاد، أي قبل دخول المسلمين بأكثر من 5.5 قرون. لما دخل المسلمون المدينة تجول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سفرنيوس وهو أسقف المدينة، تجول معه ليرى المعالم، معالم المدينة. لم يكن هنالك معبد ولا هيكل يهودي واحد، اندثر هذا كله منذ قرون وقرون. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه أقروا النصارى على ما كان هنالك من معابدهم ولم يمسوها بسوء، فلم يهدموا منها شيئا ولم يستولوا منها على شيء. فلو كان لليهود معبد في مدينة القدس عندما فتحها المسلمون ودخلها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عليه ودخلها بعد، لأبقى ذلك على حاله، ولكن لم يبق هنالك شيء. ومع ذلك فهم يدعون الحق التاريخي في المدينة ويقولون إنهم أحق بها وأهلها وأنها ملك خالص له يقاتلون عليه، إذ هي موعود الرب بزعمهم هم كذبة في ذلك، لأن إرهابهم الصهيوني يرتكز على عقيدة لا يلتفت إليها المسلمون، وأولى بالمسلمين وبشيوخ المسلمين، بدل أن يثيروا الحفيظة بين جموع الشعب ممن يتمسك بأمر يرى له فيه مندوحة ويراه حفظا للعفة ووقاية للشرف من أن يستباح، فتنصب المعركة على هذا الأمر، وتتشتت القوى وتتبدد الطاقات، وتجد الإحن في النفوس، إذ يروج من يروج أن الدولة بهذا إنما تحارب الدين، ولا يكون الأمر كذلك في حقيقته، ولكن من هنالك من الشيوخ الذين يفتعلون مثل هذه المعارك حول هذه الأمور، وقد استخرت نوعا ما حتى صارت في النسيج الاجتماعي المجتمعي، فاستئصال ذلك يؤدي إلى إحداث مزيد من الفوضى في ربوع البلاد. كان حريا بالشيوخ بدل أن يثيروا أمثال هذه الأمور، أن يعلموا المسلمين طبيعة عدوهم، وأن يضعوا أيديهم على حقيقة العداء بينهم وبين عدوهم الأكبر، إذ هم شياطين الإنس على الحقيقة، بل إنهم ليأتون بالحيل الشيطانية في كل حين، ويثيرون بين المسلمين ما يثيرون، ويعتدون عليهم في كل حين وحال، ثم إنهم يدعون أن وعد الرب لهم أنهم يمتلكون ما تحت أقدام الشيوخ، وعدا من الرب غير مكذوب عند أولئك فيما يزعمون، إذ إنها كلمة الرب لهم بوعده إياهم، وهم لا يكذبون ربهم بزعمهم، وإن كانوا قد اختلقوا ما اختلقوه وأفكوا ما أفكوه ثم صدقوه وعاشوا به عقيدة يتحركون بها بين الناس وينفذونها في دنيا الناس. فحري بمن يقول عدوه إنما تحت قدميه، إنما هو وعد الرب لعدوه، حري بمن علم ذلك أن ينبه شعبه ومواطنيه وإخوانه، وأن يدلهم على الحق في القضية، وأن ينبههم إلى خطورة هذا العدو الرابض الجاثم على البوابة الشمالية الشرقية، ينتظر الفرصة تسنح حتى ينقض كاسرة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. العقيدة الصهيونية التوراتية التلمودية تقوم على أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن باقي البشر جويم، أي هم أمميون أغيار، خلقهم الله على هيئة البشر ليكونوا في خدمة بني إسرائيل. هذه عقيدة اليهود، أن الله خلقكم وأنتم أغيار على هيئة البشر، لا تكريما لكم وإنما تكريما لليهود، لكي تصلحوا أن تكونوا خدما عندهم. هذا المعتقد دفع اليهود إلى الانزواء والانغلاق في كانتونات منعزلة تحميهم من الانخراط والذوبان في المجتمعات الأخرى، وذلك لحفظ التميز اليهودي وصيانة ما يجعل الشعب اليهودي شعبا مختارا. هذا ما أكده التلمود في العبارة التي تقول: من العدل أن يقتل اليهودي كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقدم قربانا لله. هذا في التلمود، والتلمود مجموعة التعاليم والتقاليد اليهودية المنقولة شفهيا عن رجال الدين من حاخاماتهم. فتأمل في عقيدتهم: من العدل أن يقتل اليهودي كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقدم قربانا لله. وجاء في التوراة: حين سمع الشعب صوت البوق هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة، وذبحوا كل من في المدينة من رجل وامرأة ومن طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. تتكرر هذه الدعوة لقتل جميع خصوم بني إسرائيل في سفر حزقياه، حيث جاء في وصيته لبني إسرائيل: لا تشفق أعينكم ولا تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا حتى الهلاك. وجاء في سفر التكوين: اضرب أهل تلك المدينة بحد السيف بجميع ما فيها حتى بهائمها. هذه الدعوة لاستخدام العنف الشديد في وجه الجويين، في وجه الأغيار، في وجه الأمميين، وهم كل من ليس بيهودي. هذا لا يختصر على التوراة كما مر ذكر بعض ذلك، بل ورد ذلك في كل أدبياتهم وصدر عن كل مفكريهم وحاخاماتهم. جاء في التلمود: الخارج عن دين اليهود حيوان على العموم، فسمه كلبا أو حمارا أو خنزيرا، والنطفة التي هو منها نطفة حيوان. في تفسير هذا النص يقول الحاخام أبا رامبيل: المرأة غير اليهودية هي من الحيوانات، وخلق الله الأجنبي الجويين على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم، لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلا ونهارا حيوان وهو على صورته الحيوانية. كلا ثم كلا، فإن ذلك منابذ للذوق الإنسانية كل المنابذة. والعداء للجنس البشري أصل من أصول عقيدتهم ومبدأ لا تتحقق يهوديتهم بدونه، وقد تأكد ذلك في نصوص كثيرة في كتبهم. منها جاء في أحد كتبهم: إن الكفار هم يسوع المسيح ومن اتبعه. ويوضح الحاخام يهوذاكيا هذه العبارة بقوله إن هذه العبارة تشمل الوثنيين أيضا، والتكفير هنا يستوجب القتل الذي ورد في النص السابق والذي يتضمن أنه من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر. قال الحاخام أبا رامبيل في تفسيره للتلمود: على اليهود ألا يفعلوا مع الوثنيين خيرا ولا شرا. هم يقصدون بالوثنيين المسلمين وكل من ليس نصرانيا ولا يهوديا. أما مع النصارى يقول: فيسفكوا دمهم ويطهروا الأرض منه. يقول: كنائس المسيحيين كذا قال، كنائس النصارى كما ينبغي أن يقال، كبيوت الضالين ومعابد الأصنام فيجب على اليهود تخريبها. جاء في كتاب فتح التلمود: إنهم أي اليهود يعتبرون جميع أنواع التعامل مع النصارى مفسدة وانتقاصا من قدر وكرامة اليهود، وعلى هذا فالمفروض على اليهود أن يتعهدوا بالابتعاد قدر المستطاع في عيشهم وتعاملهم مع النصارى. تذكر التهديد الذي قاله نتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء في المرة الأولى، عندما ضغط عليه من أجل أن يمضي قدما فيما يتعلق بالسلام، فقال غاضبا: إن أمريكا إن لم تكف عن الضغط عليه فإن اليهود سيحرقون واشنطن حرقا. ولم يراجع في حرف مما قال، وإنما ترك له المجال بعد ذلك ليفعل ما شاء، وقد فعل. وقد جاء في البروتوكول السابع: سنتولى بأيدينا حينما يحين الوقت تنفيذ الأقضية والأحكام، فنذبح من نذبح ونعفو عمن نعفو، ونحن ذو القيادة إننا سنحكم بالقوة. وجاء في البروتوكول الحادي عشر: الجويم قطيع من الغنم ونحن ذئابهم، وتعلمون ماذا يحل بالغنم إذا جاءتها الذئاب. ارجع إلى البروتوكول الحادي عشر وتأمل في هذا النص طويلا، واعلم أنك من الجويم فانتظر ما يسعدك. فأنت ترى أن العنف معيار مهم جدا في تكوين الشخصية اليهودية، فلا ينتظر منهم شيء من رحمة، وإنما هم ذئاب البشر ينطلقون بين الشيات الناعسة التي أمنت جزارها واستنامت أعينها عن ذئبها، والله المستعان عليه التكلان. ونسأل الله أن ينجي المسلمين وأن ينجي البشرية من تلك الشراذم، من تلك العصابات، من الأفاقين من شذاذ الآفاق الذين تجمعوا في الأرض التي بارك الله فيها وحولها. أسأل الله أن ينجي المسلمين وأن ينجي البشرية من شرهم وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مؤامرة الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته مؤامرة قديمة معلومة، واليهود منذ احتلوا فلسطين يحاولون جاهدين أن يعثروا على أثر يقولون ها هنا كان هيكل سليمان، وهم قد أعدوا للهيكل نموذجا، وقد مضت الدراسات حثيثة في أمر إعادة بناء الهيكل وما ينتظر، وقد فرغ ما تحت الأقصى بحيث لو مرت فوقه طائرة تخترق حاجز الصوت لانهدم أعلى من فيه. لا ينتظر إلا أن يهدم الأقصى، أسأل الله أن يسلمه من عواد السوء ومن أيدي الكافرين، إنه على كل شيء قدير. ثم يقولون بعد ها هنا كان هيكل سليمان، فنعيد بناء الهيكل، وهذا هو الهيكل الثالث. ويتفقون مع النصارى في أنه لا بد من بناء الهيكل من أجل قدوم المسيح، فأما النصارى فإنهم ينتظرون مسيحا يعتبره اليهود مسيحا دجالا، والذي ينتظره اليهود هو المسيح الدجال وهم أتباعه. واليهود قوم بهت أهل خداع ومكر، ولهم أهداف أبعد ولهم خطط أشمل. ومنذ حرب يونيو حزيران سنة 67 و900 وألف إلى أواخر الثمانينيات، ثم مرت المسألة بعد مرورا سريعا، مرت عمليات الحفريات بعشر مراحل. بعد حرب يونيو مباشرة هدم اليهود حي المغاربة نهائيا لتكون الأرض جاهزة لأي أعمال حفر وتنقيب، واستمرت الحفريات في هذه المرحلة سنة كاملة، وصل عمقها إلى 14 مترا. المرحلة الثانية استمرت عمليات الهدم في الأحياء الإسلامية مع إجلاء سكانها العرب، وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى 69 و900 وألف، وأقيمت المدارس والمعاهد الدينية والاستراحات والفنادق وغير ذلك فوق أنقاض الأبنية العربية، وجرت الحفريات على امتداد 80 مترا حول السور مرة حول الأبنية الإسلامية هنالك. المرحلة الثالثة خلال الأعوام من 70 إلى 72 بدأ شق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى من جانبيها الجنوبي والغربي، حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد. وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة، منها مبنى المحكمة الشرعية. المرحلة الرابعة 73 اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتغلغلت مسافة طويلة تحته، ووصلت أعماق الحفريات وقتها إلى أكثر من 13 مترا. المرحلة الخامسة 74 وفيها توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي أكثر. وكذلك في المرحلة السادسة في سنة 75 وسنة 76 توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي، وأزال اليهود أثناءها مقبرة للمسلمين تضم رفات عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. المرحلة السابعة سنة 77 وصلت الحفريات إلى تحت مسجد النساء داخل المسجد الأقصى، وتمت فيها موافقة لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع بضم أقسام أخرى من الأراضي المجاورة للساحة وهدم ما عليها بعمق 9 أمتار. المرحلة الثامنة سنة 79 بدأت الحفريات مرة أخرى تحت الجدار الغربي قرب حائط البراق، وتم شق نفق واسع طويل، وتقرر الاستمرار فيه حتى يخترق المسجد الشريف من غربه إلى شرقه. وقد تم تحصين هذا النفق بالأسمنت المسلح، وأقيم فيه كنيس يهودي صغير افتتحه رسميا رئيس الدولة اليهودية ورئيس وزرائه سنة 86، واتخذ معبدا مؤقتا لليهود. المرحلة التاسعة سنة 86 فيها استشرت الحفريات من كل جانب، وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة، وأغلقت السلطات هنالك مستشفى داخل البلدة القديمة، واغتصبت السلطات هنالك بيوتا عربية كثيرة سكن شارون في أرض واحد منها تأكيدا على تهويد القدس. المرحلة العاشرة قد بدأت بشراسة، فازداد التوغل تحت أرضية الساحة وحولها، بينما يقوم الحراس المسلمون بحماية المسجد من الداخل ضد أي اعتداء. إذا بالحفارين اليهود يتوغلون في الحفريات من المحيط الخارجي عن الأسوار ومن الأحياء التي تسيطر عليها القوات العسكرية اليهودية سيطرة تامة، وتركزت الحفريات على الطبقات التحتية لتفريغها من التربة. وحاول عمال الحفر اليهود في شهر أغسطس سنة 88 الشروع في حفريات وسط الطريق المنحدر إلى حي الوادي الملاصق للمسجد، ولكن حراس المسجد منعوه، وكرر الحفارون المحاولات وكرر الحراس صدهم. وهدف الحفارين من هذا أن يصلوا مباشرة إلى قاعدة مسجد الصخرة المشرفة، ثم الوصول إلى حفريات أخرى تحت حائط المسجد الأقصى الشرقي. وانتبهت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للمؤامرة، فسارعت إلى إقامة سياج حول الأرض المجاورة للحائط الشرقي لمنع الحفريات فيه. وعندما علمت السلطات الإسرائيلية بنصب السياج أخذت تهدد مدير الأوقاف الإسلامية لإزالته بزعم أنه أقيم بدون تصريح منه، وأجاب بأن الأرض وقف إسلامي لا يحتاج المسؤولون عن تسييجها إلى تصريح من أي جهة كانت. ولما أصر على بقاء السياج عقدت له السلطات اليهودية محاكمة وهي دائرة، فالأمر قديم. وهذه المرحلة العاشرة مستمرة متصاعدة إلى يوم الناس هذا، والهدف من ذلك أن ينهار بنيان المسجد الأقصى ثم لا يعاد بناؤه بعد قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء. والآن عندما يثار بين المسلمين ما يثار بينهم من تلك القضايا التي تثير الحفيظة بين المسلمين والمسلمات، وأيضا عندما لا يوجه المسلمون توجيها صحيحا لمعرفة عقيدتهم التي يتميزون بها دون سائر الناس، والتي هي أمانة في أعناقهم ينبغي عليهم أن يبلغوها إلى كل الناس، لأن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإنس والجن كافة وهم يحملون الأمانة بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وأن يحرصوا على عقيدتهم وأن يعرفوا عدوهم. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر اليهود بصفاتهم في كتابه العظيم، والمضمون بفضيلة شيخ الأزهر ورسالة الدكتوراه التي حاز بها درجة العالمية في التفسير هي عن اليهود في الكتاب والسنة، وقد تتبع فيها صفات اليهود في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول المضمون به، وهو رئيس المسلمين الديني الذي يوجههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، أن يقرر هذا الكتاب على طلاب الدراسات العليا، وأن يجعل هذا الكتاب الذي من الله به عليه والذي جمع فيه خصال وصفات اليهود أن يجعله متاحا متداولا كهدية بين أيدي الطلاب في المرحلة الثانوية الأزهرية وفي الكليات الأزهرية بشقيها عملية وشرعية. هذا هو المضمون به. وأما أن يشاع عنه إنه يحارب النقاب أو يحارب الحجاب أو يعتدي على الفتيات اللواتي قد حظهن فيما قرر عليهن من مقرر التفسير بالعفة والاحتشام وبالإدناء الذي يدخل فيه ستر الوجه كما قرره في تفسيره، فاختار هذا الرأي وكان موفقا، ثم قرره بعد ذلك على الطالبات الأزهريات بالإدناء وشمول الستر من رؤوسهن إلى أقدامهن. لا يعقل أن يتناقض الشيخ، فنسأل الله أن يوفقه لتصحيح ما نسب إليه وأن يحسن لنا وله الختام، إنه على كل شيء قدير. والمضمون بمن كان عالما من علماء المسلمين يتكلم في دين الله تبارك وتعالى أنه لا يحارب الشرع، هذا لا يمكن أن يتصور، فضلا عن أن يكون مفسرا وأن يفسر القرآن كله في 11 مجلدا ثم ينسب إليه أنه يقول هذا الكلام الذي فيه من التناقض ما سلف، بل المضمون به أنه يعرف المسلمين بعدوهم وهو مهتم بهذا مذ كان طالبا في مرحلة الدراسات العليا وهو يحضر للعالمية، فجعل رسالة الدكتوراه العالمية في بيان صفات اليهود وفي تتبع مثالبهم في الكتاب والسنة. نسأل الله أن يوفقها لتصحيح هذا الخطأ الذي قد نسب إليه، لأن كثيرا من الإعلاميين لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة، أما أن يشاع عنه بأنه قد حرم ذلك الأمر وحضره وجرمه ومنع الطالبات منه، فهذا في الحق في النفس منه شيء، إذ لا يمكن أن يصدر من عالم من علماء المسلمين على هذا النحو، خاصة إذا كان موقعا إياه في التناقض. بل نحسن به الظن، والله حسيبه والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.